ثانيا الرحيم، يعني ربنا يتوب على الناس بنوعين من التوبة، تواب. أولا يتوب بتوفيقك للتوبة، هذه واحدة، ثم يتوب عليك بمعنى أنه يقبل منك توبتك. نعم، يقول وتوبته نوعان، توفيقه أولا ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانيا. الرحيم بعباده ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفى عنهم وصفح. قلنا اهبطوا منها جميعا، كرر الإهباط ليرتب عليه ما ذكر، وهو قوله فإما يأتينكم مني هدى، أو ليرتب عليه ما ذكر وهو قوله فإما يأتينكم مني هدى، أي أي وقت وزمان جاءكم مني يا معشر الثقلين هدى، أي رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني ويدنيكم مني ويدنيكم من رضائي، فمن تبع هداي منكم بأن آمن برسلي وكتبي واهتدى بهم، وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب والامتثال للأمر والاجتناب للنهي، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء: نفي الخوف والحزن، والفرق بينهما أن المكروه نفي الخوف والحزن، الفرق بين الخوف والحزن، والفرق بينهما أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن، وإن كان منتظرا أحدث الخوف، يعني فالخوف لما يستقبل وينتظر، والحزن لما فات ومضى. نعم، إن كان المكروه قد مضى أحدث الحزن، وإن كان منتظرا أحدث الخوف. فالمكروه سبب لكليهما، للحزن والخوف، لكن إذا كان المكروه قد وقع فعلا فيترتب على حصوله حزن، وإن كان لم يقع بعد يترتب على ذلك الخوف من وقوعه. نعم، يقول والفرق بينهما أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن، وإن كان منتظرا أحدث الخوف، فنفاهما عمن اتبع الهدى، وإذا انتفيا ثبت ضدهما وهو الهدى والسعادة. فمن اتبع هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى، وانتفى عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء، فحصل له المرغوب واندفع عنه المرهوب. وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به وكذب بآياته، فأولئك أصحاب النار، أي الملازمون لها، صاحب الشيء من كان ملازما له، فأولئك أصحاب النار أي الملازمون لها، ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريمه، هم فيها خالدون لا يخرجون منها، ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وفي هذه الآيات وما أشبهها انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة، وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك، وأن الجن كالإنس في الثواب والعقاب، كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي، يعني واستفاد هذا من قول الله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا، أي آدم وحواء وإبليس، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم، فأصبح الكلام للكل، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فدل على أن الجن مكلفون كما أن الإنس مكلفون. قال ثم شرع تعالى يذكر بني إسرائيل ثم شرع تعالى يذكر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه، فقال يا بني إسرائيل، المراد بإسرائيل يعقوب، يعقوب عليه السلام، والخطاب مع فرق بني إسرائيل الذين بالمدينة وما حولها يدخل فيهم من أتى بعدهم، فأمرهم بأمر عام فقال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ويشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه الصورة بعضها، والمراد ذكرها بالقلب اعترافا وباللسان ثناء وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه. أوفوا وأوفوا بعهدي، وهو ما عهده إليهم من الإيمان به وبرسله وإقامة شرعه، أوفي بعهدكم، وهو المجازاة على ذلك. والمراد بذلك ما ذكره الله في قوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي إلى قوله فقد ضل سواء السبيل. ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده، والآية ذكرتني بما مر بنا في الدرس الماضي في آخره، حيث مر بنا قول المصنف رحمه الله بنا قول المصنف رحمه الله، وهذا في عند قول تعالى يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قال وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان به والقيام بعبوديته، وما بيننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه. فهنا التعزير بمعنى ماذا؟ بمعنى التوقير والتعظيم. نعم، التعزير بمعنى، قلت بمعنى النصرة، نعم، فهو بمعنى التوقير والتعظيم. قال ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده، وهو الرهبة منه تعالى وخشيته وحده، فإن من خشيه أوجب له خشيته، معذرة، فإن من خشيه أوجب له خشيته امتثال أمره واجتناب نهيه. ثم أمرهم بالأمر الخاص الذي لا يتم إيمانهم ولا يصح إلا به، فقال وآمنوا بما أنزلت، وهو القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرهم بالإيمان به واتباعه، ويستلزم ذلك الإيمان بمن أنزل عليه. وذكر الداعي لإيمانهم فقال مصدقا لما معكم، أي موافقا له لا مخالفا ولا مناقضا، فإذا كان موافقا لما معكم من الكتب غير مخالف لها فلا مانع لكم من الإيمان به، لأنه جاء بما جاء به المرسلون، فأنتم أولى من آمن به وصدق به لكونكم أهل الكتب والعلم. وأيضا فإن في قوله مصدقا لما معكم إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به عاد ذلك عليكم بتكذيب ما معكم، لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء، فتكذيبكم له تكذيب لما معكم. وأيضا فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن والبشارة به، فإن لم تؤمنوا به كذبتم ببعض ما أنزل إليكم، ومن كذب ببعض ما أنزل إليه فقد كذب بجميعه، كما أن من كفر برسوله فقد كذب الرسل جميعهم. فلما أمرهم بالإيمان به نهاهم وحذرهم عن ضده وهو الكفر به، فقال ولا تكونوا أول كافر به، أي بالرسول والقرآن. وقوله أول كافر به أبلغ من قوله ولا تكفروا به، لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرتهم إلى الكفر، عكس ما ينبغي منهم، وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بهم من بعدهم. ثم ذكر المانع لهم من الإيمان، يعني كلمة أول كافر فيها أنهم هم الذين يعني تولوا كبر هذا الأمر، وهم الذين قادوا غيرهم إليه، ففيه أنهم يتحملون إثمهم ويتحملون أيضا إثم من جاء بعدهم ممن اقتدى بهم، من سن سنة حسنة كان له ماذا أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ثم ذكر المانع لهم من الإيمان، وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية، فقال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وهو ما يحصل لهم من المناصب والمآكل التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسوله فاشتروها بآيات الله واستحبوها وآثروها، وإياي أي لا غيري فاتقون، فإنكم إذا اتقيتم الله وحده أوجبت لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل، كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم. ثم قال ولا تلبسوا أي تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، فنهاهم عن شيئين، عن خلط الحق بالباطل وكتمان الحق، لأن المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق وإظهار الحق ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين، لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته ليميز الحق من الباطل ولتستبين سبيل المجرمين. فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم، ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره فهو من دعاة جهنم، لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم، فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين. نعم، إذن الشيخ نبه هنا على أن الله نهاهم عن شيئين، نهاهم عن خلط الحق بالباطل، ونهاهم عن كتمان الحق، ثم في مقابل ذلك بين أن حملة العلم يراد منهم شيئان، تمييز الحق من الباطل وبيان الحق وإظهاره. نعم، تمييز الحق من الباطل وإظهار الحق. ثم قال تعالى وأقيموا الصلاة، أي ظاهرا وباطنا، وآتوا الزكاة مستحقيها، واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات الله فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة، وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده، وبين العبادات القلبية والبدنية والمالية. وقوله واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها، أي صلوا مع المصلين ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها، وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة لأنه عبر عن الصلاة بالركوع، والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها. طيب انتهى كلامه رحمه الله، وهو موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. وهنا لطيفة نبه عليها وأشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي قول الله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. فهل يقال إن آدم خليفة الله في الأرض أم لا يجوز أن يقال ذلك؟ بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يقال عن الإنسان إنه خليفة الله في الأرض، فكلمة خليفة الله هذا ما ورد لا في كتاب ولا في سنة، ما ورد هذا اللفظ خليفة الله بإضافة لفظ الخليفة إلى الله عز وجل، ما ورد هذا لا في كتاب ولا في سنة. وأن الصواب أن الله سبحانه وتعالى لا يستخلف، أن الله عز وجل لا يستخلف، أي لا ينبغي أن يكون أحد خليفة لله سبحانه، فالله لا يستخلف، وإنما الله عز وجل هو الخليفة، هو الخليفة لعبده، كما في حديث دعاء السفر المعروف: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فأنت تستخلف الله في أهلك، فالله خليفتك في أهلك، ولست أنت الخليفة لله عز وجل. فالله عز وجل هو خليفتك في أهلك، أي يحفظك في أهلك ويحفظك في مالك، فهو سبحانه وتعالى خليفتك ولست أنت خليفته. فهذا اللفظ وإن شاع في كتب المعاصرين الإنسان خليفة الله في الأرض، وإن كان كثير منا قد ردده في مقتبل عمره وفي بداية حياته، لكن هذا لا ينبغي أن يتابع قائله عليه. ولا شك أن الكتب المعاصرة من أهم أسباب انتشار هذا التعبير. وقيل لأبي بكر: أنت خليفة الله؟ فقال: بل أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما كان أحد من سلفنا الصالح يقول عن نفسه إنه خليفة الله في الأرض، أو يقول عن الإنسان عموما إنه خليفة الله في الأرض. فالإنسان موصوف بأنه خليفة، فإما أن يكون هذا بمعنى يخلف كل جيل الجيل الذي سبقه، وهذا هو الأرجح، وإما أن يكون بمعنى أنهم خلفوا من كان على الأرض قبلهم، وهذا لا بد معه من إثبات أن يكون هناك خلق قد عاش على هذه الأرض قبل الإنسان. فكلمة خليفة يعني يخلف بعضهم بعضا، يخلف كل جيل الجيل الذي قبله، فأنت ما يعني ملكت شيئا إلا وكان قبلك من ملكه، ولا عشت في مكان إلا وكان قبلك من عاش فيه. فالإنسان خليفة بهذا المعنى. وعلى هذا إني جاعل في الأرض خليفة يكون المراد الجنس، يكون المراد الجنس، أي يخلف بعضهم بعضا، أي يخلف بعضهم بعضا. والشاهد أن قولة أو لفظة خليفة الله لا وجود لها لا في كتاب ولا في سنة. وجدت كلمة خليفة، وجدت كلمة خليفة، لكن ما وجدت خليفة الله، هذه اللفظة لا وجود لها لا في آية من كتاب الله ولا في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلنا إن موقفنا عند قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر. وإن شاء الله في بداية الدرس القادم نقرأ الآيات التي مضى تفسيرها إلى هذا الموضع بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وموعدنا غدا في دروس النصيحة لمن سأل عن السبيل الصحيحة إن شاء الله تعالى. فبارك الله فيكم وجزاكم خيرا عن صبركم وحسن إنصاتكم. يقول: قلتم فضيلتكم إن الله لا يستخلف، والصحيح إنه يستخلف، فنقول إن الله يستخلف ولا يخلف. طيب هذا طيب، يعني أن الله لا يخلف وإنما يستخلف، معنى أنك تجعله خليفة، هذا صحيح. فالله لا يخلف، أي الصواب في العبارة أن الله لا يخلف، وليس كما قلت إن الله لا يستخلف، وإنما الله لا يخلف، فالله يستخلف ولا يخلف، وهذا صواب إن شاء الله تعالى. الذي يسأل عن، يقول: لو سمحتم نريد مزيد تفصيل عن الدورة العلمية، وخصوصا ان كثيرا منا لم يكن موجودا، وشكرا. حقيقة كنت فعلا قد عزمت على البداءة او على البدء في هذه الايام، ولكني لأسباب كثيرة رأيت تأجيل هذا، وأن نكتفي حاليا بالمدرسة الموجودة في المسجد. فكنت فعلا قد عزمت على أن نبدأ في هذه الأيام، ثم بعد أن سمعت من إخواني وفكرت وشاورت وعرفت ما عندهم وقرأت أوراقهم أو بعض هذه الأوراق، رأيت أن حال كثير منا ما زال لا يناسب إلا الدروس العامة، فسنمضي إن شاء الله في الدروس العامة بإذن الله تعالى. وهذه الدروس العامة قد يضاف إليها درس في صحيح الإمام البخاري، وقد نعيد درس مجموع الفتاوى يوم الأربعاء، ويكون على ذلك تكون دراسة كتاب الإيمان على الترتيب الذي نحن عليه، يعني عندما يأتي دوره إن شاء الله تعالى في مجموع الفتاوى، فيمكن أن نبدأ من الموضع الذي وقفنا فيه. فرأيت بعد التفكير والمشاورة، رأيت أننا نكتفي في هذه المرحلة بالدروس العامة، وبخاصة أن كثيرا من المتقدمين يريدون أن نبدأ من نفس البداية التي بدأنا منها قبل ذلك. فهذه البداية التي بدأنا منها قبل ذلك في الحقيقة ثقيل على النفس، أن نعيد عملا له سنون طويلة جدا. فلذلك رأيت أن أكتفي بالأشرطة الموجودة حاليا، وإن كان فيها ما فيها من العيوب والنقص، فإخواني الذين فاتهم ما مضى يمكن أن يعوضوا ما فاتهم عن طريق الأشرطة الموجودة إن شاء الله تعالى. وأما المستوى الأعلى فهذا نؤجله إن شاء الله بعد حين، وحتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، وحتى ذلك الحين تمضي الدروس العلمية أو الدروس العامة على ما نحن عليه الآن. قد نضيف إليها درسا يوم السبت من صحيح الإمام البخاري، ودرسا يوم الأربعاء بدل بعد نهاية دروس المنهج، درسا في مجموع الفتاوى نواصل ما كان إن شاء الله. فالشاهد يعني أن كل شيء الآن على ما هو عليه، ما تغير شيء. وإخواننا الحريصون على الخير المبتدئون يمكن أن يتقدموا للمدرسة إن شاء الله تعالى، وأن يلتحقوا بالمدرسة في حصصها الموجودة حاليا. وهذه الحصص قد تطور وقد تزاد بحسب المصلحة إن شاء الله تعالى. ومن فاته شيء كما قلت يمكن أن يحصله إن شاء الله عن طريق الأشرطة، فالأشرطة موجودة، فلا حاجة لإعادة هذا كله مرة أخرى إن شاء الله تعالى. ونحن في هذا الوقت نمضي في دروسنا بإذن الله تعالى على هذا المنوال، الذي هو بطيء في نظر البعض لكنه هو المناسب للحال. فكثير من المتقدمين يقول ما عندي وقت ونريد من المغرب، نريد خلاص من المغرب، الدروس هي من المغرب، فالدروس تكون من المغرب في الصيف وتكون بعد العشاء في الشتاء، فإذا كان هذا هو الوقت المناسب لأكثر الناس فعليه يبقى تبقى الدروس العامة على ما نحن عليه إن شاء الله. درس أسبوعي أفضل من لا شيء، أفضل من لا شيء، وهو الجهد الذي يتحمله الكثيرون فيما يظهر ويستطيعون المواصلة عليه، وكثير قليل دائم خير من كثير لا يدوم. فهذا ما استقر أمري عليه، وبالتالي فإن إخواني الذين يريدون التقدم للمدرسة يتقدمون إن شاء الله للمدرسة، يتقدمون للمدرسة ودون اشتراط أن يكون المدرس زيدا أو عمرا، الذي يريد أن يتعلم على أساس صحيح وأن يحفظ كتاب الله وما تيسر من الأحاديث وأن يدرس ما تيسر من العلوم يتقدم للمدرسة إن شاء الله تعالى، والتي بها يحصل التدرج إن شاء الله في الطلب، ويوضع كل طالب في المستوى الذي يناسبه إن شاء الله تعالى. وأما ما كنت قد أقدمت عليه فقد صرفت عنه ورأيت أنه ليس مناسبا لا في الوقت ولا في الحال، وعليه فإن كل شيء يعود مكانه إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب والسداد وأن يوفقنا للعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا إذا كنت لم أجب على الأسئلة التي وصلتني كتابة فبالأولى وبالأحرى ألا يأتي من يقول أريد أن أسأل أو أريد أن أستفسر أو ما إلى ذلك، والله المستعان. أيضا بعض إخواني ما زال يأتيني بأشرطة من زيد أو من عمرو، قد تم الرد والحمد لله بلا حاجة إلى مزيد وبلا حاجة إلى كلام كثير، فإن الأمر الآن انتقل من المسائل العلمية إلى القدح في الأشخاص، والقدح في الشخص ليس هو المراد، وإنما المراد أن يبين الحق ويظهر وأن يميز عن الباطل حتى لا يلتبس به، وهذا قد حصل والحمد لله. فالمسألة التي كنا بصددها قد بينت بيانا شافيا وكافيا، ويعني ما أظن أن الأمر يحتاج إلى إضافة شيء، فما زاد عن ذلك فهو الجدل المنهي عنه، ما زاد عن ذلك فهو الجدل المنهي عنه. وأرجو أن نكون ممن يعني وعدوا ببيت في ربض الجنة، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنه وعد أو يتكفل أو يضمن ذلك لمن ترك الجدال وإن كان محقا، لمن ترك الجدال وإن كان محقا. وقلت إن المسألة العلمية قد بحثت ووضحت، فما أصبح الآن الكلام إلا في القدح في الشخص، والقدح في الشخص هذا لا يرد عليه لأنه لا يستحق أن يرد عليه. فإخواني الذين يأتونني بأشرطة أو يقولون هذا شريط هذا شريط، ما في جديد، ما وجدت شيئا جديدا إلا القدح في الشخص، وهذا ليس هو موضوعنا. فإن كان في هذه الأشرطة شيء علمي يمكن لمن استمع إلى الشريط أن يكتب هذا الشيء العلمي ويقول وجدت شيئا علميا جديدا أو شبهة علمية يحتاج إلى الجواب عنها، فيقول هذه الشبهة موجودة في شريط كذا الدرس رقم كذا، ويكتبها بنصها كما نطق بها القائل. وعندها لو رأيت أن الحاجة تدعو إلى الاستماع إلى الشريط أقول له لو سمحت أعطني هذا الشريط، لكن ما عندي حقيقة، ما عندي وقت للاستماع لكل هذه الأشرطة التي قد أستمع منها إلى كم من كبير ولا أخرج إلا بكلمة أو كلمتين يعني يستحقان الرد، والباقي كله كما قلت جدل عقيم وقدح في شخص الإنسان، وهذا ليس موضوعنا. ونسأل الله عز وجل أن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأكتفي الليلة بهذا القدر، وبارك الله فيكم وصلى الله على محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكان موقفنا في الدرس الماضي عند نهاية الربع الثاني من بداية المصحف، وتحديدا عند قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وكنا قد قرأنا فيما أذكر الآيات إلى قول الله تعالى، وهو بكل شيء عليم، أعني تلاوة، أو بعد ذلك أين كان موقفنا في التلاوة؟ قلت في نهاية الدرس الماضي إن شاء الله في أقرأ عليكم الآيات في أول الدرس القادم التي لم نقرأها بعد. أظن أننا نبدأ من قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فأذكر أننا قرأنا إلى قول الله تعالى: وهو بكل شيء عليم. فأقرأ الآيات التي تم تفسيرها في الدروس الماضية إلى قول الله تعالى: واركعوا مع الراكعين. فأقرأ من الآية 30 إلى الآية 43 إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما
وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
ثم نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير الآيات التي تعتبر بداية الربع الثالث ولا شك أن هذا الدرس فرصة لمن أراد أن يحفظ القرآن الكريم دون أن يتكلف في ذلك مشقة كبيرة فإنه يمكن أن يحفظ الآيات التي يتم تفسيرها خلال الأسبوع وهذا أمر يسير إن شاء الله ولعله ما يأتي عليه 5 أو 6 سنين إلا وقد حفظ القرآن كاملا دون أن يتكلف في ذلك تكلفا كثيرا لأنه سيحفظ نفس الآيات التي درس تفسيرها خلال الأسبوع والتي لا يمكن أبدا إن شاء الله أن تتجاوز ربع الحزب فحتى لو فرضنا أنه حفظ كما قلت في دروس سبقت أو محاضرات سبقت لو حفظ ربع حزب في الأسبوع سيحفظ القرآن خلال 5 سنوات إن شاء الله تعالى ولا شك أن مثل هذا الحفظ الذي فيه تأني هو الذي يثبت ويستقر في الذهن كما كان الصحابة رضي الله عنهم يحفظون 10 آيات ويتعلمون تلاوتها ويعرفون تفسيرها ويعملون بها ولا يتجاوزونها إلى غيرها إلا بعد الفراغ من ذلك فهذا ما كان عليه صحابة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي فرصة لا ينبغي أن تفوت الحريص على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى ودون إن شاء الله أن يتكلف
دون أن يتكلف. ثم أيضا عندنا إخواننا هنا المعلمون للقرآن، يأتي إن شاء الله من يريد أن يسمع عليهم يوميا من بعد صلاة العصر، ولعله يعني يمكن إلى صلاة العشاء تسميع ما تريد أنت أو ما تقدر على حفظه. فلا شك أنك بعد أن تحفظ لابد أن تعرض ما حفظته على معلم، ولا ينفع أن تسمع لنفسك، لا ينفع أن تسمع لنفسك، فلا بد أن تعرض ما حفظته على معلم القرآن لكي يصحح لك أخطاءك، فإنك تقرأ ولا تدري إن كنت قد أخطأت أو لا. أما المعلم فيصحح لك خطأك ويعينك على التصحيح إن شاء الله تعالى. فلا بد من التسميع بعد الحفظ، لا بد أن تسمع على معلم للقرآن الكريم. يقول الشيخ رحمه الله، وكان من الفوائد الأخيرة التي استفدناها في آخر الدرس الماضي، أن قول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة لا يفهم أبدا من هذا الاستخلاف أن الله عز وجل جعل آدم خليفة له، خليفة لله. فصحح بعض إخواني العبارة التي نطقت بها، وهي أن الله لا يخلف وإنما يستخلف، ولا شك أنه الصواب. فالله لا يخلف، الله لا يخلفه أحد سبحانه، لأنه غني عن العالمين، فكيف يجعل في الأرض خليفة له وهو الغني عن العالمين؟ ولا شك أن الحزبيين هم الذين روجوا هذا اللفظ خليفة الله في الأرض، فهذا اللفظ ما كان شائعا قبل أن يروج الحزبيون من قطبيين ومودوديين وغيرهم لأفكارهم الحزبية. فإنهم يبدأون دعوتهم الحزبية بأن الخلافة العثمانية قد سقطت، ثم يبنون على هذا لا بد إذن من إعادة الخلافة الإسلامية، فيقولون والمسلم خليفة الله في الأرض، فلا بد أن يسعى لإعادة هذه الخلافة، وبالتالي يزرعون في من انضم إليهم فكرة أنه نائب عن الله في إقامة دينه، ويشعرونه بشعور ما كان يشعر به قبل ذلك، فهو يرى أنه أفضل من سائر المسلمين لأنه يشعر بهذا الشعور، فهو خليفة الله في الأرض. وقد يطلقون لفظ الأخوة أو لقب الأخوة أو معنى الأخوة فقط على من وافقهم على فكرتهم، فكل من وافقهم أخ لهم، وإن كان من النساء فإنها أخت لهم،